قل ما حكم طواف الوداع لمن مكث في مكة بعد أداء العمرة؟
نعم، طواف الوداع للعمرة اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه يسن أن يطوف للعمرة ولا يجب، ومنهم من قال إنه يجب أن يطوف للعمرة، وهذا هو القول الراجح، لأن العمرة حج أصغر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانه في حجك، وهذا عام، فكل ما يثبت للحج يثبت للعمرة إلا ما قام الدليل على اختصاص الحج به كالوقوف في عرفة ورمي الجمار والمبيت في منى ومزدلفة، فهذا يختص به الحج، وإلا فالعمرة فيها طواف والحج فيه طواف، العمرة فيها سعي والحج فيه سعي، العمرة فيها محظورات ومحظورات العمرة هي محظورات الحج، وهكذا بقية الأحكام. فطواف الوداع للعمرة القول الراجح فيه عندي أنه واجب، والإنسان إذا طاف يا أخوان إن كان واجبا في حكم الله عز وجل فقد أدى ما يجب عليه، وإن لم يكن واجبا فقد أتى بمستحب، لأن حتى الذين يقولون ما علي طواف وداع لا يقولون أنه حرام، يقول مستحب، فإذا لا تخرج إلا وأنت طائف للوداع، إلا إذا كان ذهابك أو إذا كان رجوعك فور انتهائك من العمرة، مثل أن يطوف الإنسان ويسعى ويمشي، هذا ما يحتاج إلى طواف، لأنه طاف وسعى، والسعي من تكميل الطواف وتكميل النسك ومشى، هذا ليس عليه شيء، وهذا هو ظاهر فعل عائشة رضي الله عنها، لأنها لما ذهب إليها أخوها إلى التنعيم واعتمرت لم تطف للوداع، أجزأها طوافها للعمرة. سمعتم الآن أن يقول إلا إذا طاف وسعى ورجع وقصر أو حلق ورجع من فوره، ولعل بعض الناس استغرب يقول كيف أرجع من فوري وأنا جاي إلى أشرف البقاع؟ يقول نعم، المقصود أن تأتي بعمرة في رمضان، لأن العمرة في رمضان تعدل حجة، وإذا أتيت بها فقد أتيت بما يعادل الحجة، ارجع إلى أهلك. وبهذه المناسبة أود أن أذكر شيئا تعرض له خطيبنا في الجمعة جزاه الله خيرا، وهي أن بعض الناس يأتي بأهله إلى العمرة ويبقى في مكة، والناس في هذه الحال على ثلاثة أقسام، استمع. القسم الأول من يبقي أهله في بلده ويأتي هو بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويبقى يوما أو يومين أو أقل ويمشي راجعا إلى أهله، هذا لا شك أنه على خير وأنه كسب أجرا عظيما بالرجوع إلى أهله، لأن الإقامة في الأهل يا أخواني الإقامة في الأهل أمر مأمور به من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. مالك بن حويرث رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 20 رجلا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلمون منه دينهم، وبقوا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، لما رأى أنهم مشتاقون إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم ومروهم وعلموهم وأقيموا فيهم، أقيموا فيهم، الكلمة هذه لها وزنها، فالإقامة في الأهل ورعايتهم وتوجيههم خير من إقامتك في مكة وأهلك لا تدري عنهم. إذن من أحسن ما يكون أن الإنسان يأتي ويأخذ بالعمرة ويمشي، هذا واحد. قسم ثاني يأتي بأهله فيعتمرون وينالون ثواب الحجة ويرجعون إلى بلادهم، هذا أيضا حسن وطيب مع مراعاة الأب لأهله قسم ثالث يمكن يجينا قسم رابع. قسم ثالث يأتي بأهله ويؤدون العمرة ويرجع الأهل إلى البلاد ويبقى وليهم في مكة ويدعهم ولا يدري عنهم، وهذا خطأ، لأن رعايته لأهله أمر أتم واجب، وبقاه في مكة أمر مستحب. وهل يمكن أن ندع الواجب لفعل المستحب؟ لا يمكن. القسم الرابع من يأتي بأهله إلى مكة ويبقون ما شاء الله 10 أيام أو 20 يوما أو الشهر كله، هو يأتي إلى المسجد الحرام يقرأ ويصلي ويتعبد وهذا خير، لكن يدع فتيانه وفتياته يتسكعون في الأسواق ويحصل بهم فتنة ومنهم فتنة، وهذا والله آثم، هذا الرجل آثم، حتى لو بقي في المسجد الحرام يتعبد الله فهو آثم. ولست أقول هذا من فراغ يا أخواني، لا أقول هذا من فراغ، لا أقول بغير دليل، أقوله بدليل. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله أوجب على هذا الرجل رعاية أهله وحمله المسؤولية في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جعل وقاية النار لأهلنا علينا، وهذا يستلزم أن تكون لنا الرعاية عليهم التامة. نسألهم: أين ذهبتم؟ ماذا فعلتم؟ لأن الله جعل وقاية النار لهؤلاء الأهل علينا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. من الذي نصبه راعيا؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وتنفيذ الرسول عليه الصلاة والسلام للأمر هو من أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، إذا كنت راعيا على أهلك ولم ينصبك ملك ولا رئيس ولا وزير ولا أمير، يعني ليس الأمير اللي قالك أنت يا فلان أنت الراعي على أهلك، ولا الوزير ولا الملك ولا غيرهم، من الذي جعلك على هؤلاء واليا؟ من يا أخواني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ونصب الرسول صلى الله عليه وسلم الولاية لهذا الرجل على أهله هو من شرع الله. إذن أنت الآن مسؤول عن أهلك بدلالة الكتاب إيش والسنة. الذي يأتي إلى هنا ويتعبد في المسجد الحرام ويدع أولاده وبناته وزوجاته وأخواته يسعون في الأسواق ولا يبالي بهم، هل أدى الواجب؟ أجيبوا جماعة، والله ما أدى الواجب، والله ما أدى الواجب. ولقد تكلمنا في مسألة الدشوش، والدشوش عندكم معلومة، ما هي؟ صحون الاستقبال التي تستقبل الغث والسمين، تكلمنا عنها وقلنا إن الرجل إذا أتى بهذه الدشوش إلى أهله ومكنهم من أن يستعملوها ويشاهدوا فيها تلك المنكرات العظيمة المدمرة للعقيدة المدمرة للأديان المدمرة للأخلاق، وهو يشاهدهم فيها ويمكنهم، وهو راعيهم، هو الراعي لهم. فلننظر أنا وإياكم الآن سويا في هذا المسجد الحرام، لننظر هل هذا الرجل استرعاه الله على أهله؟ أجيبوا. بعضكم ساكت ما أدري عنده وشال. هل استرعاه الله على أهله؟ نعم. طيب، هل هو غاش لأهله إذا مكنهم من هذا الدش الذي يستعملونه في غير ما ينفع بل فيما يضر، أو ناصح لهم؟ غاش. طيب، إذا مات على هذه الحال فاسمعوا إلى الحديث الثابت في الصحيحين: ما من عبد استرعاه الله على رعية أو قال يسترعيه الله، وهذا الكلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنتم الآن أقررتم معي في مقدمات هذا الحكم، سألتكم هل هذا مسترع على أهله فقلتم نعم، هل هذا ناصح أو غاش؟ قلتم غاش. طيب، إذا مات على هذا الحال يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، يدخل في الحديث، والأمر عظيم. يعني كل سيئة يكتسبها أهلك بعد موتك وأنت الذي أتيت بهذا الدش لهم أو مكنتهم من الإتيان به مع قدرتك على منعهم، فعليك من وزره ما عليك، حتى وأنت في قبرك لن تسلم من شره. فإذا يدخل في الحديث، ولكن بعض الناس أشكل عليه، قال كيف يحرم من الجنة وهو مسلم مات على الإسلام؟ نقول: لا تجادلني يا أخي، لا تجادلني أنا، إن كنت تريد أن تجادل فجادل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت الآن أقررت معي أن هذا الرجل راع في أهله، وأنه بتمكينهم من هذه الآلة الخبيثة أو آلة المدمرة غير ناصح لهم، بل هو غاش. طبق هذا على الحديث، إذا كان منطبقا لا تأتي إلي أنا، جادل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا، وهو الذي قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. إذا رأينا أحد ينم الناس، ينم بين الناس، ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض ليفسد بينهم، هل يدخل في الحديث ونقول النمام لا يدخل في الجنة؟ نعم يدخل في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. لو كانت امرأة على هذا الوصف كاسية عارية، لو كانت امرأة على هذا الوصف كاسية عارية مميلة مائلة، مميلة مائلة، تدخل في الحديث ولا ما تدخل؟ تدخل. فنصوص الوعيد إذا جاءت عامة فهي عامة، ولكن لا نطبقها على الشخص بعينه، لا نطبقها على الشخص بعينه، يعني لا نقول للرجل النمام: هذا الرجل لن يدخل الجنة، لا نقول هذا. لماذا؟ لأنه جائز أن يتوب في آخر عمره وإيش؟ أجيبوا جماعة، ويدخل الجنة. جائز أن الله يعفو عنه، لأن الله تعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جائز، إذا لا تشهد له بعينه. أليس من أئمة المسلمين بل من خلفاء المسلمين من كان من أشد أعداء المسلمين قبل أن يسلم؟ أجيبوا، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، وهلم جرا أعدى للمسلمين، وصاروا من أولياء الله عز وجل. فالشيء الرجل بعينه لا تشهد له، حتى لو مات وهو غاش للرعية أشد غش، لا تقول هذا الرجل الجنة عليه حرام. وبهذا يزول الإشكال، لأن هذا الكلام اللي تكلمنا فيه أوجب إشكالا حتى عند بعض طلبة العلم، قال كيف هذا الرجل ما يدخل الجنة؟ نحن ما نقول هذا الرجل بعينه، نقول كما قال الرسول: من مات ما من عبد نصره الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ما نقول هذا الرجل بعينه، هذا يجوز أنه يتوب ويتوب الله عليه، يجوز أن الله يعفو عنه لأن ذنبه دون الشرك، لكن عموما إيش نقول؟ يصح أن نقول هذا ولا ما يصح؟ يصح. طيب، من قتل في سبيل الله فهو، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا يمكن إذا رأيت شخصا في الميدان في المعركة قتل أن تقول هذا الرجل شهيد، لا يجوز. ليش؟ لأنك تشهد له بإيه؟ بعينه، تشهد له بعينه، وهذا حرام. لا تشهد لأحد بعينه إلا من شهد له، إلا من شهد الله له ورسوله، وإلا فلا تشهد. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان المعين شهيد. ثم ساق الحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، مكلوم يعني مجروح، يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. شف الكلمة هذه، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني حين ما نفتش عن القلوب، لكن الله أعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. استدل البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكرم في سبيله، أننا لا نشهد لأحد أنه شهيد، لأنه يمكن أن لا يكون مجاهدا في سبيل الله. أصحوت رحن واسمعوا إلى قصة مخيفة مرعبة. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى غزواته رجل شجاع مقداح، لا يدع للعدو شادة ولا فاذة إلا قضى عليها، شجاع، والصحابة معجبون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، أعوذ بالله من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال: هذا الرجل من أهل النار، وهو يجاهد شجاع مقدام. فعظم ذلك على الصحابة، عظم، كيف هذا الرجل الشجاع الذي أبلى بلاء عظيما في العدو كيف يكون من النار؟ ماذا تقولون في ظاهر حال الرجل؟ عجيبوا، ظاهره الخير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا من أهل النار. فقال بعض الصحابة: والله لألزمنه، ألزمنه يعني ألازمه، أصحابه، أشوف وش النهاية. فلازمه، فأصيب هذا الرجل، أصيب بسهم، وتعرفون الشجاع لا يحب أن يغلب، جزع جزع، وسل سيفه ووضعه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج السيف من ظهره. أعوذ بالله، ماذا صنع؟ قتل نفسه، قتل نفسه، هذه نهايته. فجاء الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال الرجل الذي قلت إنه من النار فعل كيت وكيت. فأقول يا أخوان فرق بين التخصيص وبين التعميم. أنا إذا انطبق الحديث ما من عبد استرعاه الله على رعية على ما ذكرنا في من ترك الدشوش لأهله مع كونهم يستعملونها في المحرم، إذا انطبق عليه فإننا لا نقول إلا ما قاله محمد رسول الله. لكن لا يمكن للجار إذا رأى جاره وقد صنع هذا الدشوش لا يمكن أن نقول إذا مات هو قد حرم الله عليه الجنة، ما نقول بعينه. ففرق بين التعيين وبين التعميم. ونظرا لفهم بعض الناس هذا الفهم وهو عدم التفريق، جعلنا بدل إلا حرم الله عليه الجنة إنه يخشى أن ينطبق عليه الوعيد حتى لا يلتبس، لأن العوام كما يقولون إيشهم العوام كما يقولون هوام، كفاك الله شر الهوام وهدى بك العوام. نعم.